الشرط الثالث ناخذ إن شاء الله. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. ما كملنا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قال يمكن الجمع بين الأصل والفعل فيها والفرع فيها. ولهذا نقول لحجاج إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم، فلا بد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة من أجل أن نجمع بينه وبين الفرع فيه. إذ لو لم يصح أو لو لم تتحقق العلة في الفرع لم يصح القياس. طيب، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. لم يصح القياس عليه إذا كان تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. والتعبدي المحض هو الذي ليس في العقل ما يحس عليه أو يغري به، وذلك لأن العبادات نوعان: نوع له علة معقولة فهذه يكون الإنسان يعني فاعلا لها باطمئنان، فاعل لها باطمئنان، وتارة لا يكون للحكم علة معلومة فهذه يفعلها الإنسان على سبيل التعبد المحض. وأظنه لا يخفى أن الحكم إذا كان معلوم العلة فسيكون إسراع النفس إليه إيش أكثر وأشد. فمثلا رمي الجمرات بسبع حصيات له علة معلومة؟ لا، مجرد تعبد، ولكن الرسول قال إنه لإقامة ذكر الله، لأن كون الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بوضع هذه الحجرات الحصيات في هذا المكان ذكر لله عز وجل وتعظيم الله. فالمهم أنه لا أنه إذا لم يكن إذا كان الأصل حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح قياس عليه. ولهذا قلنا لا قياس في العبادات، ما هو في شروطها وأركانها، لكن في أصل مشروعيتها. يعني لا يمكن أن يقول قائل إذا احتجبت عنا الشمس بغيم كثير حتى صار الجو كأن لا شمس فيه ثم زاح الغيم، لا يمكن أن يقول قائل إنه تشرع صلاة الكسوف في هذه الحال، قياسا على ما إذا كسفت كسوفا عاديا. نعم، لأنه قد يقول قائل أنا أقيس هذا على هذا، لأن احتجبت لسحاب كثير فهي كاحتجاب نورها بالقمر، لأن كسوف الشمس سببه أن القمر يحول بينها وبين الأرض. فيقول إذن السحاب الكثيف نصف لا فرق، إلا أن القمر بعيد وهذا قريب. نقول لا قياس، لا قياس فيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يخوف عباده بالكسوف، ولم يقل أنه يخوفهم بالسحاب الكثيف. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل السحاب صار يقبل ويجبر ويتغير وجهه حتى يمطر فيسرع عنه. طيب، ثم ذكر المؤلف قياسا مثالا، قال مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء. النعامة معروفة، تعرفون طائر معروف له أرجل طويلة وعنق طويل ويشبه البقرة الصغيرة، ولهذا إذا قتله المحرم إذا قتل المحرم نعامة يجب عليه بدل بعيد لأنها مثله. قال الله تعالى فجزاهم مثل ما قتل من النعم. وقضى الصحابة رضي الله عنهم بأن المحرم إذا قتل النعامة وجب عليه بعيد. فهذا رجل أكل لحم نعامة فقال له صاحبه قم توقف. قال ليه؟ قال لأنك أكلت لحم نعامة والنعامة تشبه البعير فيكون لحمها ناقضا للوضوء قياسا على البعير. وش تقولون في هذا؟ ما لماذا؟ لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي محض على رأي جمهور العلماء الذين يقولون بالنقض. وإذا كان تعبدي محض فليس له إلا معلومة فيمتنع الإلحاق. قال لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه تعبدي محض. الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإذكار في الخمر. طبعا أن تكون العلة أي علة؟ علة الحكم الأصل أن تكون مشتملة على معنى مناسب للحكم. مثل أكرم اليتيم لماذا؟ ليسمع. أطعم المسكين لمسكنته. أعن المجاهد لجهاده. وهكذا. يعني لابد أن يكون الحكم الأصلي مشتملا على معنى أن تكون علة في الحكم الأصلي مشتملة على معنى مناسب للحكم. ثم ضرب مثلا بالإسكار للخمر. الخمر حرم يا ياسر. ليش؟ لأنه مسكر. إذا كل شيء حصل فيه إسكار فهو خمر. فهو خمر قياسا أو حقيقة. الصحيح أنه حقيقة لكن بعض العلماء يقول قياسا، ولكن الصحيح أنه حقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعضهم قال الخمر لا يكون إلا من العنب وما عدا ذلك فهو نقيص عليه. على كل حال إذا قلنا إن الخمر يتخذ من العنب فنقول المسكر أطلقا يثبت لها حكم الخمر قياسا عليه لوجود إيش؟ العلة وهي الإسكار. ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. أما تغطية الوجه العقل لغير هذا فليس بإسكار. فالبنجو مثلا مسكر ولا غير مسكر؟ ليش؟ لأن ما فيه لذة وطرب. لكن الخمر فيه لذة وطرب، يجد الشارب والعياذ بالله يجد لذة ويجد طربا ونشوة وأنه فوق الناس. قال الشاعر ونشربها فتتركنا ملوكا. واحد يتصور أنه ملك. وقال حمزة للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يعاتبه قال له هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يعني احنا ملوك أنتم عبيد، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الفرق بين الإسكار وبين تغطية العقل بغير الإسكار. ولذلك لو أكل الإنسان بنجا لم يقم عليه حد الخمر. ليش؟ لأنه ليس على وجه اللذة والطرب. هنا طيب نقول فإن كان المعنى وصفا طرديا. الوصف الطردي يقول لا مناسبة في هذا الوصف الطردي، لا مناسبة فيه، لم يصح التعليل به وإذا لم يصح التعليل به لم يصح القياس عليه، لأن العلة حينئذ ساقط كالسواد والباغ مثلا. فمثلا لو جاء في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر ضخم البدن مكسور العضلات، يقول يا رسول الله إني جامعت امرأتي في رمضان فماذا علي؟ فيقول عليك كذا وكذا. هذه الأوصاف هل هي أوصاف طردية أو أوصاف معنوية؟ بمعنى لو استفتانا رجل نحيف أصبع رخي العضلات يكون حكم الأول ولا يختلف؟ ها؟ حكم الأول يا جماعة، اللي جاء رجل كثير الشعر مفتول العضلات كبير الجسم وهذا تقولون أنه نحيف وأصلع ما عنده رأس ورخي العضلات أعصابه تدل من شدة الرخاوة، هل نقول إن هذا مثل الأول؟ ليش؟ لأن الأول وصف طرد. لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كالوصف الثاني يختلف الحكم ولا لا؟ نعلم أنه لا، نعلم أنه لا. ولهذا انظر إلى الحديث الذي مثل به، قال مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدا أسود. بريرة رضي الله عنها كانت أمة عند بعض الأنصار وكاتبوها، يعني باعوها على نفسها بتسعة واق من الفضة، وجاءت إلى عائشة تستعينها، فقالت لها عائشة إن شاء أهلك أن أعده لهم الآن نقدا ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها وقالت لهم إن عائشة تقول كيف وكيف، قالوا لا الولنا. فرجعت إلى عائشة وأخبرتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. وفعلت، فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تنفصل عنه، قال خير لها. عرفتم؟ طيب، اختارت رضي الله عنها نفسها وقالت ما أبي لا أريد زوجها، فكان زوجها رضي الله عنه يلحقها في أسواق المدينة يبكي عليها وهي لا تريد، فأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى معه، فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، رضي الله عنه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ليكون لهم خير من أمره، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه، ما أريد. وأبت أن ترجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ الجواب بلى نعجب، لأن العادة أن البغض والحب متبادل، هذا العادة، لكن يكون هذا الحب الشديد هذا يدفعها يصيح وراءه وهي لا تريده، حتى بمشورة النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفه، فغل عظيم. نعم، المهم يقول ابن عباس وكان زوجها عبدا أسود، تبارك مجمع عبدا هذا وصف، أسود هذا وصف، أيهما الطردي؟ نعم الطردي أسود. قال فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، لأن نعلم أنه لو كان زوجها أبيض ليش؟ لكان الحكم لا يتغير، لخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أنها صارت أعلى منه، صارت حرة وهو عبد، فلما صارت أعلى منه جعل لها الشارع خيرا. طيب يقول: ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أبيض. ليش؟ لأن الوصف كونه عبدا معنوي واضح مناسب للحكم، لأنه عبد مملوك وهي الآن ملكت نفسها، وكونه أبيض أسود وصف طردي لا مناسبة للحكم فيه، لا مناسبة فيه للحكم، فلهذا صار لاغيا. وأظن هذا واضح يا جماعة. نعم. طيب. يشتغلون. يسألون جزء الغانم عن الذين ابتلوا بشرب الكلم، يقول: هل هم يجدون لذة وطربا؟ الغانم يجدون، لكن في أشياء ما يجدون فيها لذة وطرب، لكنهم من جنس المخدرات. أنا قالوا لي إن بعض الأشياء إنها إذا شمها الإنسان نعم أغمي عليه، لكن هل هو يجد لذة؟ ما أظن يجد لذة، لم يطيح لفظه. نعم. إيه عجيب. إذن صار خمر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الشك الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كضرب الوالدين المقيس على التحقق في
إيمانه. تصبر يا هداية الله. كالإيذائي.
كالإيذائي.
نعم.
على التحقق.
وش اللي بعدك؟ الوالدين.
المقيس.
لا المقيس.
المقيس على التحقق.
ليش المقيس؟ بالرفع. يهب الجر. نعم. التأثير. التأثير. عندك التأفف. ماذا هي؟ ماشي.
فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح الخيار. يساب ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مسيرا، ثم يقال يجري بذات السفاح خيافا على البر، فهذا خياف غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، بالتفاق غير مسير.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الشرط الأخير في القياس يا أحمد. أحمد نعم الرابع، الشرط الرابع. ما رجع ها يا خالد؟ انا عندي ان القياس يعني من ألبنا كل العلوم، لانه يمرنا الفكر شوي. يا راجل منا ايش من قواعد الشرع؟ ايش اعتباره؟ طيب مثاله التي اشتملت على محن مناسب يعلم من قواعد الشرع اعتباره. ما مثاله؟ مثال العلة المشتملة على معنى مناسب. الإسكار في الخمر. هذه العلة مناسبة. صحيح يا جماعة؟ طيب
الأخ
وش قد ذلك؟ وهي كيف؟ مشتملة وتكون على المشتملة؟ سلام. نعم اللي وراء اللي وراء ايه لا انت على وصف وصف او معنى غير مناسب للحكم مثل كالسواد والبياض ها اقول كالسواد والبياض وشبهه هذا وصف مضطرد ما هو ما له ما في مناسب. طيب يلا اذكر الحديث الذي اشار اليه لا اللي وراء
يقول راوي سيره سريره من عتقت على زوجها وكان زوجها عبدا
اين الوصف الذي غير مناسب كله كل هذا وعبد يعني معنى مناسب ولا غير مناسب؟
معنى مناسب.
ها؟ معنى مناسب. أما أسود فليس بمناسب. عرفتم يا جماعة؟ طيب. إذا نحن نعلم أن قوله وكان عبدا أسود كان عبدا أسود لا شك أن كلمة عبد وصف مناسب للحكم لأنه لو كان حرا فلا خيار لها لأن غاية ما يكون في عتقها أنها وصلت إلى مرتبته قل لا فصارت حرة بعد أن كانت دونه بعد أن كانت أمح فمن القبيحي إن الأرض ما كملنا البحث فيها نكملها الآن. يقول هذا الحديث فيه وصفان وصف طرجي لا أثر له في الحكم وهو كونه أسود ووصف معنوي له تأثير في الحكم وهو كونه عبدا. فإذا قال قائل ما وجه تفريقكم بين هذا وهذا؟ قلنا وجه التفريق أن كونه عبدا له أثر في الحكم وهو أن تختار نفسها لأنها أصبحت أعلى منه مرتبة هي حرة تملكه ولا يملكه. لكن لو كان حرا فلا خيار لها لأن غاية ما يكون في خيارها أنها ترقت إلى مرتبة الزوج فقط فلا يكون لها خيار. عرفتم يا جماعة؟ طيب أما كلمة أسود كلمة أسود فليس هذا من أجل السواد ولهذا لا نقول إن السواد إلا يوجد فسخ المرأة من زوجها وهذا ورب أسود خير من أبيض لكن كونه عبدا هذه مشكلة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن كلا الوصفين له معنى مناسب كلا الوصفين وصف طردي كلا الوصفين وصف طردي فلا يشترط لاختيارها نفسها أن يكون زوجها عبدا. وعلل ذلك بأن جعل الخيار لها من أجل أنها ملكت نفسها وكانت قبل أن تعتق يملكها من سيدها فقد تزوج وهي مكرهة بلا رضا الآن ملكت نفسها فلها خيار فجعل علة الخيار ليس رضا الزوج ولكن ملك المرأة نفسها وهذا لا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا ولهذا قال لا قال شهر سم جميع لمن عتقت على زوج لمن عتقت الخيار في البقاء مع زوج بين البقاء مع زوجها والفصل ولو كان زوجها حرا ولو كان زوجها حرا. لكن الأقرب ما ذهب إليه الجمهور لأن الأصل في الأوصاف التقييد، الأصل في الأوصاف والمعاني التقييد، وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه يجب اعتباره، وأنها لو عتقت وزوجها حر فليس لها خيار، إلا إذا علمنا أن سيدها أكرهها على هذا الزوج فحينئذ ربما نقول لها الخيار. وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون بعض قول من يجعل لها الخيار مطلق، ولا يعد ذلك خروجا عن إيش عن الإجماع. ولهذا مر علينا في الإجماع أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخرج عن نطاق القولين. طيب يقول ولا يثبت لها الخيار إذا عتقت تحت حر وإن كان عتقا. خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. ما هو الفرع يا حجاج؟ كيف الفرع؟ احنا عندنا القياس، ما هو الفرع؟
الفرع هو
المقيس على الاصل، المقيس عليه شلون يا جماعه؟ طيب جيد ما شاء الله، لا الضربات قويه. طيب اذا ان تكون العله موجوده في الفرع اي في المقيس كوجودها في الاصل أي في المقيس عليه. مثاله كالإيذاء في ضرب الوالدين، المقيس على التأفف. نعم، قال الله عز وجل إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، يعني لو أمرك أبوك أو أمك بعد أن بلغ الكبر بشيء، يا ولد رح اشتري لنا السوق كذا وكذا، اشترى جاب رح اشتري بعد اشتري شيء اخر في سوق ابعد اشترى جاب رح اشتري لنا من السوق الاخر ثالث البعيد اشترى جاب الرابع اشتري لنا. وش يقول؟ يتضجر يبي يتضجر. قال الله تعالى اما يبلغن عندك الكبر، في حال الكبر الغالب الإنسان يكون أوامره وأفعاله مضجرة، فيقول عز وجل لا تقل لهما أف، يعني لا تقل أتضجر، لا بقول ولا بالفعل حتى بالتكرر، حتى لو ما قلت أف لكن فيهما تكررا وتباطؤا لا أطيعهما منقادا حتى تنال البر ويبر بك أبناؤك. طيب لا تقل لهما أف، لو قال القائم لما أمراه أن يذهب إلى السوق الرابع ضربهما فقط، نعم، فقيل له يا أخي اتق الله، قال إن الله يقول لا تقل لهما أف وأنا ما قلت أف، إيش نقول؟ نقول هذا العلة في قول أف ما هو؟ الإيذاء، يتأذيان بذلك إذا رأيا تتضجر من أمرهما. أيهما أشد؟ الضرب أو التأفف؟ الضرب بلا شك. ولهذا لو جادلت إنسان مخاطب وقلت لا لا أفعل، أيما أشد أو تضرب؟ الضرب أشد، إذا ضربت قتلك ما يخليك، لكن إذا أردت له في القول تركك. على كل حال نقول ضرب الوالدين حرام قياسا على التعفف منهما. العلة الإيذاء، إذن الإيذاء موجود في الضرب كوجوده في التأخر فيكون حراما قياسا عليه. طيب، على أن بعض أهل العلم يرى أن مثل هذا أن تحريم الضرب ليس من باب الدلالة القياسية بل من باب الأولوية، من باب الأولوية، ويقول إن النص دل عليه نطقا نطقا لا لفظا، أي لا قياس، نطقا لا قياس، لأن الشريعة إذا ذكرت الأدنى فهي تريد ما فوقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفأر والكلب العقور. لكن لو جاء أسد نمر يقتل ولا يقتل؟ من باب الأولى مو من باب القياس، لأن التنبيه بالأدنى تنبيه على الأعلى، تنبيه على. ولهذا يخطئ من قال إن أهل الظاهر يجوزون أن تضرب أمك ولا يجوزون أن تقول لها أف، ما يقولون ما يجوزون ضرب الأم، ما يجوزون، لكن يقول نحن لا نقول إن ضرب الأم حرام بالقياس على السائل، بل حرام لدخوله في النص، داخل في النص. طيب، يقول: فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. صحيح. مثاله أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا. العلة في تحريم الربا في البر كون يا آدم إيش؟
مكيلة.
طيب، فيه رأي آخر يقول علة فيه كونه مطعوما، فيه رأي ثالث كونه مكيلا مدخر، كونه مكيلا مدخر، وهذا هو الصحيح الأخير، لأنك إذا تأملت وصف البر وجدته هكذا مكيل مدخر. لكن هذا واحد يقول إن العلة هي الكيل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما هو عند المتأخرين، أن العلة في تحريم الربا في الربا في البر كونه مكيلا. طيب، ويقول: يجري الربا في التفاح قياسا على البر. نقول هذا القياس فاسد. عند من يقول إن العلة الكي، فنقول: أنت الآن تقر بأن العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، كيف تقيس عليها التفاح؟ ما يصح. ليش؟ لأنه غير مكيل. قال: إذن أقيس عليه البرتقال. نفس الشيء، نفس الشيء. قال: أقيس عليه الإشناء. صحيح، صحيح، لأنه مكيل، لأنه مكيل، والإشنان معروف عندنا. أخبرتكم به من قبل الشاكر. نعم، هذا شجر صغير ييبس ثم يدق ثم يكون حبات من جنس الصابون اللي في الكرتون، هذا يسمى تايب. بس توصل به الثياب، هذا الاشناء، ويباع بالكي. أنا أدركته، يبيعه نفس الشيء. نعم، على كل حال، هذا الرجل قال: العلة في البر في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم قال: يجري الربا في الإشنان قياسا على البر. القياس صحيح ولا لا؟ طيب، رجل يقول: العلة في البر في تحريم الربا في البر كونه مكيلا مدخر، ثم أراد أن يقيس الإشنان، ما صح؟ ليش؟ لأنه غير مدخر. طيب، إذن الشروط صارت خمسة الشروط. نعم، قال لهم لا، هو غير مطعوم، غير مطعوم كيف؟ لا، لأنه أنا مكيل. نعم، مطعوم مدخر مع الكيل. طيب أقسام الخياط، ينقسم الخياط إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق. القياس ينقسم إلى قسمين، أولا جلي وخفي. الجلي يقول ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. فإذا علل الشارع حكم الأصل بعلة ووجدت هذه العلة في شيء آخر لم ينص عليه الشارع، نقيس على من نص عليه الشارع نقيس كذا ونقول هذا القياس جلي، جلي يعني واضح، جلي واضح، لأن العلة غير منصوصة ظنية، قد تكون هي العلة الباعثة على الحكم وقد لا تكون، لكن إذا نص الشارع على العلة ووجدنا شيئا يثبت فيه هذه العلة صار قياس جليا. ثانيا أن يجمع العلماء على أن هذه العلة، فإن إجماع العلماء على العلة يجعلها كالمنصوص عليها، لأنه سبق لنا أن الإجماع حجة ودليل شرع. فإذا أجمع العلماء على أن علة هذا الحكم كذا صارت كالعلة التي نص عليها الشارع، وحينئذ يكون القياس عليها على الحكم المعلل بها جليا لأنه إجماع. الثالث ما يقطع فيه، يعني يعلم علم اليقين أنه لا فرق بين الأصل والفرق، ولهذا قال ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق، بأن يقول المستدل لا فرق بين هذا وهذا قطعا قطعا. وسأتي الأمثلة إن شاء الله تعالى، لكن الكلام على أنه ما نفي فيه ما يقطع فيه بنفي الفارق صورة القضية أو إجراء القياس أن يقول لا فرق بين الأصل والفرق قطعا، يعني معناها أننا قطعنا بنفي الفارق. مثال ما ثبت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث، ثم أتى معهما بروثة فأخذهما وقال وألقى الروثة وقال ائتني بغيرها، وقال هذا لك يعني هكذا. طيب رجل وجد دما جافا، دما جاف هذا مكان تذبح فيه البهائم وفيه دم جاف يعني، فاستجمر به والدم مسفوح نجس نص القرآن فإنه رجل، فاستجمر به حتى يبس المحل تماما، فقام وتوضأ. هل استجماره صحيح؟ ليش؟ لأنه استجمر بنفسه، لأنه استجمر بنفسه. طيب إذن العلة هنا منصوصة، فإلحاق الدم الجاف في عدم الاستجمار به بالروثة قياس جلي لأنه واضح. طيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ والحكم أنها تناجى، أنها تناجى، والعلة من أجل أن ذلك يحزنه. فجلس رجلان إلى ثالث وهما يعرفان اللغة الإنجليزية والثالث ما يعرف إلا العربية، وبدأ يرقم أحدهما إلى الآخر. جرد الرقم الكثير، نعم، وكل ما رقم الكلمة التفت للرجل الثاني، نعم، يحزنه ولا لا؟ يا جماعة احنا ما تناجينا، احنا نصرخ مو تناجي. مش نقول؟ نقول من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. وبناء على ذلك لو تناجى اثنان مع ثالث ولكن الثاني ما همه، يشتغل بكتابة، يشتغل بمكالمة في الهاتف، المهم ما همه تناجيه، يجوز ولا لا؟ يجوز. العلة هي الإحزان. طيب لو حصل إحزان أخيك المسلم بغير التناجي ما يجوز، لأن هذا من عمل الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. كل شيء يحزن المسلم فاعلم أنه من الشيطان. إدخال السرور على المسلم مطلوب، يعني عكس هذا الشيء. طيب ما ثبت بالإجماع، ومثال ما ثبت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. نعم، أن يقضي القاضي وهو غضبان. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. القاضي من؟ الذي يحكم بين الناس. نهى أن يقضي وهو غضبان، والمراد الغضب الذي يمنع من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم الشرعي. انتبه، الغضب إيش؟ الذي يمنعه من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم الشرعي. فأما غضب يسير لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيلها على الحكم الشرعي فلا يدخل في النهي، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غضب وقضى بين الزبير وبين رجل الأنصار. والعلة فيما إذا كان الغاضب يتصور القضية ويستطيع أن يطبقها عن الحكم الشرعي، إذا كان الغضب يسيرا فالعلة منتفية. طيب الحديث وهو غضبان، قال فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. لو مثل إنسان ليس غضبا لكنه حاقن يدافع الخبث، والحاقن الذي حفره البول، فجاءه رجلان للقضاء بينهما اقضي بينه، وهو حاقن جدا ما يستطيع، نقول لا يجوز القضاء حينئذ، لأن الحقن موجب التشويش وعدم تصور القضية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحق الطعام ولا وهو يدافع الاقتصاد. طيب جاء رجلان إلى القاضي وهي برد شديد، وهو الآن اغتسل قريبا للجمعة، فجاءه اثنان قال اقض بيننا. قال يا جماعة أنا بردان الآن، دعوني أتدفى ألبس ثياب زيادة. قال لا، عالحي الآن يقضي ولا ما يقضي؟ ليش ما يقضي؟ منشغل فكر ما يمشي، ربما أنه ما تصور القضية على يحكم بسرعة فيقضي بغير صاحب الحق. هذه علنا نقول أنها ثبتت في الإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها، لكن العلماء مجمعون على أن العلة تشويش الفكر وانشغال القلب. انتهى.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية في الإنتاج والتوزيع في عنيزة.